الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نهدي ثواب الفاتحة إلى روح سيدنا الخوئي وسائر الأعلام قدست أسرارهم. البحث في الأوامر، نبدأ البحث في الأمر في عدة جهات، في معاني مادة الأمر، وفي حقيقة الأمر بمعنى الطلب، وفي بيان دخالة العلو أو الاستعلاء أو أحدهما في حقيقة الأمر، وفي منشأ استفادة الوجوب من الأمر. ونبدأ بالجهة الأولى، ألا وهي معاني مادة الأمر. فقد ذكر صاحب الكفاية قدس سره أنه أفيد لمادة الأمر وهي الهمزة والميم والراء، أفيد في الكلمات أن لهذه المادة عدة معاني: الطلب والشأن والغراض والشيء والفعل العجيب ونحو ذلك. وعقب على ذلك صاحب الكفاية بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن جعل هذه المعاني معاني لمادة الأمر من اشتباه المفهوم بالمصداق، وبيان ذلك أنه إذا قيل مثلا الأمر وضع للغرض فهو لم يوضع للغرض، وإنما وضع لمعنى يكون ذلك المعنى مصداقا للغرض في بعض الموارد. مثلا إذا قال شخص جئت للمصلى لأمر الدرس، فيتصور هنا أن الأمر بمعنى الغراض، والحال بأنه ليس كذلك، وإنما الأمر هنا وضع واستعمل في كلمة الشيء لا في الغرض. فقوله جئت لأمر الدرس أي جئت لشيء هو الدرس، فالموضوع له والمستعمل فيه ليس هو الغرض بل الشيء، وإنما لدخول لام التعليل وهي لي على كلمة الأمر صار الأمر مصداقا للغرض باعتبار سبقه بلام التعليل، لا أن الأمر يراد به الغرض. وإن كان في هذا الموضع مصداقا من مصاديق الغرض، فجعل الغرض أحد المعاني لمادة الأمر من اشتباه المفهوم بالمصداق، فإن مفهوم مادة الأمر هو الشيء، إنما الشيء قد يكون مصداقا للغرض كما إذا سبقت لام التعليل، وقد يكون مصداقا لشيء آخر. ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية في الجزء الأول صفحة 249 ناقش صاحب الكفاية فقال ليس المقام بحسب الاصطلاح من اشتباه المفهوم بالمصداق، فتعبير صاحب الكفاية بهذا التعبير خلاف الاصطلاح. بيان ذلك، متى يقال اشتبه المفهوم بالمصداق؟ إذا وضع اللفظ لمعنى بما هو مصداق ثم ادعي أنه وضع للمفهوم، وهنا يقال اشتبه المفهوم بالمصداق. مثلا عنوان القبر، القبر وضع لهذه الحفرة المخصوصة لا بما هي هي، لا بما هي حفرة، وإلا الحفر كثيرة، إنما وضع لهذه الحفرة بما هي مصداق للستر والإخفاء. فلو جاء شخص وقال من معاني كلمة القبر الستر، فيقال له هذا من اشتباه المفهوم بالمصداق، فإن عنوان القبر لم يوضع للستر وإنما وضع للحفرة بما هي مصداق للستر، لأنه وضع للستر فجعل الستر معنى للقبر من اشتباه المفهوم بالمصداق، وهذا لا ينطبق على محل كلامنا وهو معاني مادة الأمر، فإنه لو وضع لفظ الأمر للشيء بما هو مصداق للغرض ثم ادعي أن من المعاني الغرض لكان من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. لكن لم يقل أحد بأن الأمر وضع للشيء بما هو مصداق للغرض، وإنما قالوا الأمر وضع للشيء والشيء قد يكون مصداقا للغرض وقد لا يكون، لا أنه وضع للشيء بما هو مصداق للغرض حتى يقال دعوى أن الغرض من معاني الأمر من اشتباه المفهوم بالمصداق. هذا خلاف الاصطلاح، بل ينبغي أن يقول صاحب الكفاية إن دعوى كون الأمر موضوعا للغرض خلط بين الوضع لشيء قد يكون مصداقا للغرض وبين الوضع لنفس المفهوم الغرض. وعلى كل حال مناقشة المحقق الإصفهاني لشيخه المحقق صاحب الكفاية هي مناقشة فنية اصطلاحية وليست مناقشة جوهرية، فإن مطلب صاحب الكفاية واضح أن الغرض ليس من معاني الأمر وإنما معنى الأمر الشيء، والشيء قد يكون مصداقا للغرض فخلطوا بين المصداق والمفهوم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل أن الأمر مشترك لفظي أم مشترك معنوي؟ فعندنا اتجاهان. الاتجاه الأول أن الأمر مشترك لفظي، وقد ذهب لذلك صاحب الكفاية قدس سره حيث أفاد إن لفظ الأمر له معنيان الطلب والشيء، فهو مشترك لفظي بينهما. وناقش في ذلك المحقق الإصفهاني في صفحة 250 من الجزء الأول من نهاية الدراية فأفاد لو قيل إن الأمر موضوع للشيء بالمعنى المصدري أي الشيء المأخوذ من المشيئة كما يقول أهل المعقول الشيئية مساوقة للوجود، فالمراد من الشيء ما تشيأ يعني ما تعلقت المشيئة بوجوده. إذا أريد من الشيء هذا المعنى يعني ما شيئ وجوده، ما تعلقت المشيئة بوجوده، ربما يقال صحيح الأمر وضع للشيء يعني ما شيئ وجوده أو ما وجد بالمشيئة، ولكن بناء على هذا لا يكون هناك تقابل بين طلب والشيء. فإن صاحب الكفاية يدعي أن لفظ الأمر موضوع لمعنيين متقابلين يعني غير متداخلين، طلب وشيء. فإذا فسر الشيء بمعنى ما شيئ وجوده لم يكن هناك تقابل بين الطلب والشيء، فإن الطلب أيضا مما شيئ وجوده، أي أن الطلب سيكون مصداقا من مصادق شنو الشيء، ولا يكون معنى مقابلا له. فإذا صاحب الكفاية قدس سره عندما يقول بأن الأمر وضع للطلب والشيء، فمقصوده من الشيء ذات الأشياء، للشيء الذي تعلقت المشيئة بشنو؟ بوجوده. ولذلك يقال اجتماع النقيضين شيء محال، مع أنه لم تتعلق المشيئة بوجوده. أو يقال العدم شيء سلبي، فمراد صاحب الكفاية من الشيء ليس الذي تعلقت المشيئة بوجوده، وإلا لم يكن بينه وبين الطلب تقابل. إذن على هذا المعنى الذي أراده صاحب الكفاية هنا ملاحظتان تنبه إليهما. الملاحظة الأولى أننا استقرأنا الموارد ما وجدنا أن الأمر استعمل بمعنى الشيء. فمثلاً ما استشهد به صاحب الكفاية: إلى الله تصير الأمور، ليس الأمور هنا بمعنى الأشياء، وإنما إلى الله تصير الأمور يعني تصير المخلوقات والمصنوعات. كما أن قوله عز وجل، هذا شاهد آخر استشهد به صاحب الكفاية على أن الأمر بمعنى الشيء: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال من كل أمر يعني من كل شيء، فالأمر هنا بمعنى الشيء، ليس الأمر هنا بمعنى الشيء، بل الأمر هنا بمعنى ما قدر. بتعبير المحقق الإصفهاني: دفتر ما يتنزل في ليلة القدر على ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، دفتر القضاء التكويني والتشريعي. وليس المراد بالأمر هنا الشيء، فلم نجد موردا استعمل الأمر فيه بمعنى الشيء كي يقال المعنى الثاني هو الشيء. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: لو كان الأمر بمعنى الشيء لصح استعمال كل منهما مكان الآخر.
أي لو كان الأمر بمعنى الشيء لكان مترادفين، والمترادفان يصح استعمال كل منهما مكان الآخر، بينما لا يصح استعمال كلمة الأمر مكان كلمة الشيء، ولا كلمة الشيء مكان كلمة الأمر. بيان ذلك، تقول رأيت شيئا عجيبا، وأنت تريد رأيت فرسا عجيبا، ولا يصح أن تقول رأيت أمرا عجيبا وأنت تريد الفرس. يعني الأمر لا يطلق على الأعيان الخارجية، لا يقال لهذه الطاولة أمر، يقال لها شيء ليست أمر. لا يقال للشجرة وزيد أنه أمر، يقال له شيء. الأمر لا يطلق على الأعيان الخارجية بينما يطلق عليها الشيء. خلافا للسيد الشهيد الذي ذكر في البحوث في الجزء الثاني صفحة 13 أن الأمر يطلق على الأعيان. قال الأمر يطلق على الأعيان مثل الشيء. مثلا يقال النار أمر ضروري للشتاء، يعني شيء ضروري. شريك الباري أمر محال، يعني شيء محال. فالأمر يطلق على الأعيان كالنار كشريك الباري، ولكن هذا ليس صحيحا. فإن إطلاق الأمر في هذه الأمثلة بتقدير الوجود. مثلا إذا قلنا النار أمر ضروري للشتاء، يعني شنو؟ وجود النار أمر ضروري للشتاء. فالمعني بكلمة الأمر وجود النار، لا ذات النار. كما أنه عندما يقال شريك الباري أمر محال، ليس المقصود ذات شريك الباري، مقصود شنو؟ وجود شريك الباري أمر محال. ومدعى المحقق الإصفهاني أن الأمر لا يطلق على ذوات الأشياء كما يطلق عليها كلمة شيء، ما يطلق لفظ الأمر على ذوات الأشياء. فلا يقال للفرس أمر، ولا يقال للشجرة أمر، بينما يطلق يقال لها شنو؟ شيء. هذا من جهة الشيء. ويستعمل لفظ الأمر ولا يستعمل مكانه شنو؟ الشيء، يعني بالعكس. مثلا يقول أمر فلان مريب، ولا يقال شيء فلان مريب. وورد في الرواية إن أمرنا لصعب مستصعب، ولا معنى لأن يقال شيئنا صعب مستصعب. كما ورد في الرواية فإن والده هو الذي يلي أمره، ولا يقال والده هو الذي يلي شيئه. أو الآية المباركة أتعجبين من أمر الله؟ لا يقال أتعجبين من شيء الله. إذن الأمر يستعمل ولا يصح أن يوضع مكانه كلمة شيء، فحيث لم يصح استعمال كل منهما مكان الآخر لم يكن وجه لدعوى أن الأمر وضع للطلب وللشيء. فدعوى الاشتراك اللفظي الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره الشريف غير تامة. الاتجاه الثاني دعوى الاشتراك المعنوي، أي أن لفظ الأمر لم يوضع لمعنيين ولا معاني، بل وضع لمعنى واحد يجمع الطلب وكل المعاني. وقد ذهب لذلك المحقق النائيني قدس سره حيث أفاد أن لفظ الأمر وضع لمعنى واحد وهو الواقعة التي لها أهمية. الواقعة التي لها أهمية، الطلب واقعة لها أهمية. الرواية واقعة لها أهمية، فيقال لكل هذه الأمور أمر، وليس عندنا معاني بل معنى واحد، الواقع التي لها أهمية. والملاحظة على هذا المبنى واضحة. أولاً يقال أمر لا أهمية له، ألا يقال؟ يقال هذا أمر لا أهمية له، هذا أمر لا يعبأ به. فكيف يكون الأمر موضوعا للواقع التي لها أهمية مع أنه يوصف الأمر بأنه لا أهمية له ولا يعبأ به؟ وثانياً قد يطلق الأمر فيما لم يقع بل لا يقع، فيقال العدم أمر سلبي، لا يقال العدم أمر مع أنه ليس واقعة، فضلا عن أن يكون واقع لها أهمية. أو يقال اجتماع النقيضين أمر محال مع أنه مما لا يقع. فتحديد الأمر بالواقعة التي لها أهمية ليس جامعا بين المعاني. وهنا إيراد درستموه في أصول المظفر والكفاية وإلى غيره، أنه لا يمكن المصير للاشتراك المعنوي بمعنى أن لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد. لماذا لا يمكن المصير؟ وذلك لأن الأمر بمعنى الطلب يشتق منه، فيقال أمر يأمر وهو آمر ومأمور، بينما الطلب بمعنى الشيء لا يشتق منه بل هو معنى جامد لا يقبل الاشتقاق. كما أن الأمر قولوا ياي بمعنى الطلب يجمع على أوامر، بينما الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، واختلاف الجمع شاهد على اختلاف المعنى وأن ليس بينهما جامع. فدعوى الاشتراك المعنوي وأن المعنى واحد مدفوعة بأن الأمر بمعنى الطلب يشتق من ويجمع على أوامر، بينما الأمر بمعنى الشيء لا يشتق من ولا يجمع على أوامر بل على أمور. وهنا ملاحظتان ونختم. الملاحظة الأولى، ما ذكره السيد الأستاذ مد ظله وقد أشار إلى ذلك صاحب أجود الشروح في شرح معالم الدين، أن ما اشتهر بين الفقهاء والأصوليين من جمع أمر على أوامر غلط، ما في اللغة جمع أمر على أوامر، فإن أوامر فواعل، وفواعل ليس جمع فاعل، بل فواعل جمع فاعل أو فاعله، طالق طوالق، ساكل ثواكل، أو صاعقة صواعق، نادرة نوادر. فلذلك أوامر جمع شنو؟ آمرة لا جمع أمر. كما أن النواهي جمع ناهية وليس جمعا لناهي، وقد صرح الحاجبي من علماء اللغة بأنه لا يوجد في اللغة جمع أمر على أوامر ولا نهي على نواهي، وإنما أوامر جمع آمرة ونواهي جمع ناهية، بل إن الناهي كلمة نهي لا جمع له في اللغة، فإنه اسم جنس لا جمع له، مثل القوم لا جمع له، لفظ القوم ليس له جمع كما قيل يعني. إذن فكيف يستدل بهذا على اختلاف المعنى؟ يقال أمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، أمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، هذا غلط، أصلا أمر بمعنى الطلب لا يجمع على أوامر، بل لا جمع للأمر إلا أمور، أريد به الطلب أو أريد به الشيء. فإن قلت يا شيخنا في دعاء كميل وخالفت بعض أوامرك، فهذا شاهد على أن أمر يجمع على أوامر. قلنا لم يثبت صدور تمام دعاء كميل بتمام فقراته عن المعصوم عليه السلام أو عن أحد أصحابه حتى يصح الاستدلال به لغة على أن أوامر جمع لأمر، ولعل المراد به جمع آمرة. خالفت بعض أوامرك أي خالفت الآية الآمرة من قبلك، فهو جمع آمرة، لعل المراد به ذلك. فالنتيجة أن الاستدلال باختلاف الجمع على اختلاف المعنى استدلال غير تام، ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، كما ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره أنه لعل المعنى واحد، لكن نتيجة اختلاف المصادر يختلف الجامع، أي أن الذي وضع له لفظ الأمر معنى واحد، ولنفترضه الشيء مثلا، لكن إذا كان مصداقه الطلب يجمع على أوامر ويشتق منه، وقال أمر يأمر فهو مأمور، وإذا صار مصداقا لمعنى آخر لم يجمع إلا على أمور ولم يشتق منه، فاختلاف الجمع والاشتقاق نتيجة اختلاف المصداق وليس اختلاف المعنى. إذن فهذه الدعوى غير تامة. المطلب الأخير، هذا البحث كله لا ثمرة فيه، ولذلك اقتصرنا فيه على أهم الكلمات، لا ثمرة فيه أصلا، حيث قالوا الثمرة أن كلمة الأمر إذا وردت في الروايات هل نحملها على الطلب أو نحملها على الشيء؟ الجواب، استقرئوا الروايات كلها أنتم، لا يوجد آية ولا رواية استعملت كلمة الأمر إلا ومعها قرينة تحدد معناها، فليس هناك حاجة للبحث عن معاني مادة الأمر ولا ثمر عملية تترتب على ذلك. لذلك يأتي البحث في الدرس القادم عن حقيقة الطلب كما بحثه علماؤنا بغض النظر عن مادة الأمر، والحمد لله رب العالمين.